بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتدارس مسألة جديدة من المسائل التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى، والمتعلقة بالتحذير من بعض الظواهر الشركية التي قد فشت في أوساط عامة الناس. قد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن التنجيم وعن الكهان وعن التمائم وعن الرقى لنوعيها الشرعية والشركية، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتدارس مسألة متعلقة بحالة أو حدث من أحداث الكون، ألا وهي مسألة الاستسقاء من نجوم. أقرأ حمد. الاستسقاء بالأنواع. مناسبة هذه المسألة أيها الإخوة لما قبلها، وهو الدرس الماضي الذي تقدم في بيان التنجيم، مناسبة هذه المسألة لما قبلها أن المصنف رحمه الله تعالى لما بين أحكام التنجيم وبين أقسامه من خلال النصوص التي أوردها، نبه هنا على مسألة متعلقة بالتنجيم، ألا وهي مسألة الاستسقاء بالنجوم. وهذه الظاهرة أيها الإخوة كانت فاشية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تزال هذه الظاهرة مستمرة إلى يومنا هذا كما سيأتي بيان ذلك في النصوص. أقول هذه الظاهرة كانت ولا زالت تصدر من الناس عند هطول الأمطار ونزول الغيث، حيث كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أو مطرنا بالنجم الفلاني، فكانوا يضيفون حصول هذه النعمة إلى النجوم، يضيفونها لغير الله تبارك وتعالى. والأصل أن النعمة تضاف إلى الواهب الحقيقي لها وهو الله تعالى، فإن كل نعمة هي منه جل وعلا، وكل عطية فإنها من قبله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده وإحسانه جل وعلا إليهم، وذلك لما اشتمل عليه من المنافع، ولما يتحقق بنزول الغيث من المصالح، كان من شكر الله تبارك وتعالى وتمام الاعتراف بهذه النعمة وتمام الاعتراف بفضله جل وعلا أن تضاف هذه النعمة إلى من؟ أن تضاف إلى هذه النعمة له وحده سبحانه دون غيره. ومن تمام حرص المصنف رحمه الله تعالى الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله على القضاء على هذه الظاهرة وأمثالها، ورد الناس إلى التعامل الصحيح مع نعم الله عز وجل ومع الأحداث التي تجري في هذا الكون، جاء رحمه الله بالنصوص المبينة لهذه المسألة. قال رحمه الله: ما حكم الاستسقاء من أنواع؟ معنى الاستسقاء طلب السقيا، لأن السين فيها للطلب والسؤال، كما تقول الاستغفار طلب ماذا؟ المغفرة، والاستهداء طلب ماذا؟ الهداية، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم أو أوفقكم لها. والأنواع، هذا معنى الاستسقاء، والأنواع جمع مفرده أو مفردها نوء، والنوء هو النجم، والنوء هو النجم. فمعنى سؤال المصنف رحمه الله ما حكم الاستسقاء من أنواع، يعني ما حكم نسبة السقيا ونزول الأمطار ومجيء الغيث إلى النجوم، هذا هو معنى السؤال. الجواب عن حكم هذه المسألة أيها الإخوة يعرف من خلال النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله، حيث ذكر رحمه الله تعالى دليلا من القرآن ودليلين من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدليل من القرآن على حرمة هذا العمل وهو الاستسقاء بالنجوم، فقول الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. معنى هذه الآية أيها الإخوة يتضح من خلال ذكر سبب نزولها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. من القائل؟ ها؟ أي الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في البداية؟ أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. من قائل هذه رحمة الله؟ الشاكر. قالوا: هذه رحمة الله، أي الذين أصبحوا شاكرين لله عز وجل. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال ابن عباس: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآيات من سورة الواقعة. نعم، الآيات من سورة الواقعة. والمعنى أيها الإخوة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. معنى الآية: تجعلون شكركم ربكم سبحانه وتعالى على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة الذي هو من جملة الأرزاق، تجعلون شكركم ربكم على ما رزقكم من المطر أنكم تكذبون، يعني أنكم تنسبون هذه النعمة وتضيفون هذه الرحمة وهذا الخير إلى غيره سبحانه وتعالى، وهنا الإضافة إلى ماذا؟ إضافة المطر إلى النجوم. هذا معنى قوله أنكم تكذبون، يعني تنسبون هذا الخير وهذه النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى كالنجوم. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه عند هذه الآية: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. ما أصبح قوم قط إلا ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح كما قال ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره. قال الشيخ سليمان بن عبد الله على الشيخ في تيسير العزيز الحميد في صفحة 396 لمن شاء الرجوع عند تفسيره لهذه الآية أو ذكر كلام ابن عباس وغيره، قال: وهذا أولى ما فسرت به هذه الآية، يعني تفسيرها بما تقدم نقله عن ابن عباس وغيره من أهل العلم، قال: وهذا أولى ما فسرت به هذه الآية وهو قول جمهور المفسرين، وهو قول جمهور المفسرين. هذا معنى الآية بإيجاز أيها الإخوة. أين الشاهد منها يا بهادي؟ لا، الشاهد من الآية نعم. شو رأيك ياسر؟ كلامه صحيح؟ نعم. وين يفهم الكلام الآية بتلومه؟ نعم. الآية بكاملها هي شاهد على تحريم هذا العمل. وجه الاستشهاد جاسم، يعني كيف عرفنا من خلال هذه الآية أن نسبة المطر إلى النجوم محرم؟
قال تعالى: أنكم تكذبون تنسبون هذه النعمة إلى النجوم.
هذا تفسير وليس بيان وجه الدلالة. وجه الدلالة، وجه الاستشهاد، يعني كيف توصلت إلى أن هذا العمل محرم من خلال تأملك ونظرك في الآية؟ حول على غيرك.
كفر الله عز وجل بالتكذيب، فهذا يدل على أنه أمر حق
قريب، يعني جيد. لا بس هذا كريم.
خلال حديث النبي عندما قال انقسموا إلى كافر إلى كافر بالنعمة وشاكر لله، هذا من الصنف الكافر بالنعمة، هذا يدل على الاستسقاط والأنواع.
يعني قريب محمد من كلام جاسم، يعني أبداً. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية أيها الأخوة ذم الله عز وجل من نسب نعمة إنزال الغيث إلى غيره عز وجل. ذم الله عز وجل من نسب نعمة إنزال الغيث إلى غيره وتوبيخه سبحانه وتعالى على ذلك، أو نقول كما يعني ذكر الأخوة وصف الله جل وعلا من نسب نعمة إنزال المطر إلى غيره بالتكذيب. وصف الله جل وعلا من نسب نعمة إنزال المطر إلى غيره بالتكذيب، فقال إيش؟ أنكم تكذبون، يعني أنكم تنسبون إنزال الغيث إلى من؟ إلى النجوم، وهذا كله يقتضي تحريم إضافة الإنعام إلى غيره. يعني سواء قلنا ذم الله عز وجل من نسب هذه النعمة إلى غيره وتوبيخه على ذلك، أو وصف الله جل وعلا لمن فعل ذلك بالتكذيب، كل هذا يقتضي ماذا؟ التحريم. نعم، والله أعلم. هذا الدليل من القرآن. أما الدليل من السنة فقال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث مالك أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، وعندكم بالباء، والتصويب من صحيح مسلم، تصويب من صحيح مسلم، الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قوله صلى الله عليه وسلم لا يتركونهن يدل على ماذا؟ يدل على استمرار هذه الخصال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء هذه الصفات فيها. الخصلة الأولى قال عليه الصلاة والسلام: الفخر في الأحساب، أي التعاظم والتفاخر والتكبر على الناس بعد مناقب الآباء ومآثرهم وأعمالهم، هذا معنى الفخر بالأحساب، أي التعاظم والتفاخر على الناس بعد مناقب الآباء وأعمالهم ومآثرهم وفضائلهم. الطعن في الأنساب أي الوقيعة في أنساب الآخرين، وذلك بالعيب والتنقص لها. كيف؟ عيد؟ نعم، أقول الطعن في الأنساب معنى الوقيعة في أنساب الناس، وذلك بعيبها والتنقص لها، كأن يقال هذا ليس من قبيلة بني فلان، أو هذا من قبيلة بني فلان، على وجه التنقص، هذا ليس له من الأعمال كذا وكذا، يعني يقصد أقوام هذا الرجل إلى آخره. فهذا لا شك أنه أمر محرم، وهي خصلة جاهلية، أو كما هو يعني الآن معروف عند الناس، هذا قبيلي، يعني قبلي، فلا شك أن هذا أمر محرم ولا يجوز. الخصلة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: والاستسقاء بالنجوم، يعني نسبة المطر إلى نسبة المطر وإضافته إلى النجوم، نسبة المطر وإضافة نزوله إلى النجوم، هذا قد تقدم في الآية. الخصلة الرابعة النياحة، النياحة المقصود بها الاجتماع للحزن على الميت، الاجتماع للحزن على الميت، ورفع الصوت بتعداد محاسن الميت، وعمل أمور تظهر التسخط وعدم الرضا بقدر الله تبارك وتعالى، من مثل شق الجيوب مثلا، أو نتف الشعور، أو وضع التراب على الرؤوس، كل هذا من النياحة، وهو دليل على عدم الرضا بقدر الله تبارك وتعالى. هذا معنى الحديث بإيجاز، فأين موطن الشاهد منه سالم؟ نعم، والاستسقاء بالأنواع أو بالنجوم. وجه الاستشهاد على تحريم الاستسقاء بالنجوم. نعم. وجه الدلالة منه على تحريم الاستسقاء بالنجوم عد النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالنجوم من أمور الجاهلية. وهذا يقتضي أي شيء يا إخوة؟ يقتضي ذم هذا العمل ووجوب الابتعاد عنه. يقتضي ذم هذا العمل ووجوب الابتعاد عنه. أو نقول إضافة النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالنجوم إلى الجاهلية دال على ماذا؟ على قبح هذا العمل والتنفير منه. نعم. عدوا النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الأشياء وجعلها من أمور الجاهلية. هذا هو الدليل الأول يا إخوة. الدليل الثاني قال المصنف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بيك وكافر إلى آخر الحديث. هذا الحديث متفق على صحته. قد رواه زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. ومن هو زيد بن خالد الجهني؟ السؤال موجه للجميع إلا ياسر. لا شك أنه صحابي. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو صحابي؟ تعريف معرف هذا. مثل ما أقول محمد. من محمد؟ محمد. استفدنا شيء؟ عبد الهادي. اي صح يا شباب. كيف جي الله يديك؟ صحابي مشهور. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور. هنا. لكن مشهورا بكنيته ليس مشهورا باسمه. هو اسمه زيد بن خالد الجهني. كيف زيد بن حارثة؟ تغير اسمه يعني؟ ما يستوي. هو ايش؟ الله يديك يا محمد. اشتبهنا اشياء. صحابي مقبول. هو صحابي وروى حديث. من دليل انه روى حديث هذا الحديث اللي قدامنا. يعني شوية تعريف. هذا تعريف مخلل. لا لا لا. زيد بن حارث. يا شباب. خلي واجب. خلاص ياسر بجاوب. ياسر. نعم أبو أيوب الأنصار. سمعت عن أبو أيوب الأنصار؟ ها؟ هذا هو اسمه زيد أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه. زيد بن خالد الجهني. أقول هذا الحديث يا إخوة متفق على صحته. رواه الصحابي الجليل زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية معروفة منطقة قريبة أو مكان قريب من مكة الذي حصل فيه إيش؟ صلح الحديبية. طيب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة. إيش يعني على إثر سماء كانت من الليلة؟ ها؟ نعم على إثري يعني على بعد نزول وهطول الأمطار كانت من الليلة الماضية. فلما انصرف يعني من صلاته فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الحديث معناه واضح وسيأتي مزيد إيضاحا له إن شاء الله في مسألة قريبة لاحقة. الشاهد أين هو؟ زكريا. لا على التحريم. أحسنت. الشاهد فيه قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا. وجه الاستشهاد عبد الهادي. نعم. وصف الله تبارك وتعالى من نسب إنزال المطر إلى النجوم بماذا؟ وقال مطرنا بنوع كذا وكذا، وصفه بالكفر. وما نوع هذا الكفر؟ سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. الشاهد إذن أو وجه الاستشهاد عفوا: وصف الله جل وعلا من نسب إنزال المطر إلى النجوم وقال مطرنا بنوع كذا وكذا، وصفه بالكفر. هذه أيها الإخوة بعض النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وجاء بها لبيان تحريم الاستسقاء بالأنواء. وهناك نصوص أخرى أيضا دالة على تحريم هذا العمل. من هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. رواه مسلم. لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نوء، يعني لا تقولوا مطرنا بنوء كذا ولا تعتقدوا ذلك، هذا معنى قوله ولا نوء. صفر بالصاد. ايش اسم الشهر؟ وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة كما في حديث مسلم: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. وعند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة، والطعن في الأنساب، والعدوى. ثم فسر العدوى: أجرب بعير فأجرب 100 بعير. من أجرب الأول؟ والأنواع مطلنا بنوع كذا وكذا. والحديث السلسلة الصحيحة لمن شاء الرجوع برقم 735. إذا تقرر هذا أيها الأخوة فنأتي إلى مسألة هامة في الموضوع، وهي أحوال إطلاق هذه العبارة، أحوال إطلاق أو أحوال قائل هذه العبارة: مطرنا بنوع كذا وكذا، أو مطرنا بالنجم الفلاني. نقصد أيها الأخوة أحواله من أي ناحية؟ ناحية الكفر وعدمه. نعم. إذا عدنا إلى كلام العلماء في هذه المسألة نجد أن لمطلق هذه العبارة مطرنا بنوع كذا وكذا، أو مطرنا بالنجم الفلاني، أو بالكوكب الفلاني، أن لهذا عدة حالات. الحالة الأولى أن ينسب الاستسقاء إلى النجوم معتقدا فعلها للأمطار، ومعتقدا إنشاءها بالسحاب، واستقلاليتها بالتأثير في نزول الغيث. أن ينسب الاستسقاء إلى النجوم أو الأنواع معتقدا فعلها للأمطار وإنشاءها للسحاب واستقلاليتها بالتأثير في نزول الغيث. هذه الحالة الأولى حكمها هذا شرك في ربوبية الله عز وجل، وقائل ذلك كافر كفرا صريحا. وهذه الحالة واضحة، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يدعو الأنواع بالسقيا، أن يدعو النجوم بالسقيا، يعني يطلب منها السقيا، كأن يقول يا نوء كذا أغثني، أو يا أيها النجم الفلاني أنزل علينا المطر، وما أشبه ذلك من الألفاظ. فهذه الحالة شرك بالله عز وجل في ألوهيته، شرك بالله تعالى في ألوهيته، وقائل ذلك لا شك في كفره أيضا، قائل ذلك لا شك في كفره لما فيه من دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغيره. الحالة الثالثة أن يقول ذلك معتقدا أن هذه النجوم سبب في هبوط الأمطار ونزول الغيث، أن يقول ذلك معتقدا أن هذه النجوم سبب في نزول الأمطار. حكم هذه الحالة حكمها محرم، وهذا من باب الشرك الأصغر المؤدي إلى الشرك الأكبر. لماذا قلنا إن هذا شركا أصغر؟ لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلال في النجم من دون الله تبارك وتعالى، وإنما جعل ما ليس بسبب كونا ولا شرعا سببا، جعل ما ليس بسبب من الناحية الشرعية أو من الجهة الكونية جعله سببا، ونسب هذه النعمة إلى غير الله جل وعلا، فهذا شرك أصغر. الحالة الرابعة أيها الإخوة أن ينسب الاستسقاء إلى النجوم نسبة وقت، لاحظوا أن ينسب الاستسقاء إلى النجوم نسبة وقت، بأن يقول ماذا مطرنا بنوء كذا، أو بالنجم الفلاني يريد به ماذا، يريد به الوقت، يريد به وقت نزول المطر وحصول هذا النوع في ظهور هذا النجم. لا كيف يعني؟ ايش اقول لك عن هذا؟ المهم الشباب واضح صورة؟ سأوضح هذا ان شاء الله. واضح؟ يعني ان يطلق هذه العبارة يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، لا يعتقد أنها بنفسها تمطر، ولا أنه يدعوها من دون الله، ولا يجعلها سببا، كل هذه الأمور منتفية. إذا ظهر هذا النجم أو بدأ هذا الكوكب قال مطرنا بنوء كذا، يريد به عند ظهور هذا الكوكب أو عند ظهور هذا النجم يحصل المطر. واضح؟ هنا فهذه العبارة قوله مطرنا بنوء كذا، سالم معنا ولا نايم؟ أكيد؟ زين. فهذه العبارة أيها الأخوة أو هذه الحالة حكمها محرم أيضا، حكمها محرم. لماذا حكمها محرم؟ لأن هذا اللفظ مطرنا ب، لاحظ الباء، مطرنا بنوء كذا، لفظ متردد بين الكفر وغيره، صح ولا لا؟ اللفظ نفسه بغض النظر عن القائل، اللفظ هذا متردد بين الكفر وعدمه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه يجلب إطلاق هذا اللفظ يجلب سوء الظن لصاحبه، أليس كذلك؟ مفسدة ثالثة أنه يعني إطلاق هذه العبارة من شعائر الكفار، فكان كما قال أهل العلم فكان الأنسب تمشيا مع قواعد الشريعة منع هذا اللفظ وحضره. ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله على الشيخ رحمه الله في تيسير العزيز الحميد صفحة 403 قال في باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم بالأنواع، قال أما كونه لما ذكر هذا اللفظ أما كونه يجوز ذلك أو لا يجوز فالصحيح أنه لا يجوز، قال لما تقدم أن معنى الحديث، يعني يشير إلى حديث زيد بن خالد الجهني، لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواع لفظا، وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل المطر، فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ. هذه أربع حالات لهذه العبارة وهذه أحكامها. هنا مسألة ذكرها العلماء، إن قال القائل مطرنا في نوع كذا وكذا، في وليس بي، إن قال مطرنا في نوع كذا وكذا على اعتبار أنه إذا ظهر النجم الفلاني أو البرج الفلاني أو الكوكب الفلاني فإن سنة الله تعالى جرت واقتضت على أن يأتي فيه مطر، واضح؟ فهذه فإطلاق هذا اللفظ قال أهل العلم على هذا الاعتبار أو بهذا الاعتبار إطلاقه جائز. ولذلك قال المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف في المجلد الثاني صفحة 461 قال رحمه الله: فائدة، يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا بالباء لما ثبت في الصحيحين، ولا يكره أن يقال أن يقول مطرنا في نوع كذا على الصحيح من المذهب، ولا يكره أن يقال مطرنا في نوع كذا على الصحيح من المذهب. المسألة الأخيرة في الدرس يا إخوة، ما هي المفاسد التي اشتمل عليها هذا اللفظ؟ قولنا مطرنا بنوع كذا أو بالنجم الفلاني أو بالبرج الفلاني أو بالكوكب الفلاني، ما هي المفاسد المترتبة على هذا إطلاق هذا اللفظ؟ هناك عدة مفاسد أيها الإخوة. المفسدة الأولى فيه إيهام نسبة ما هو من فعل الله عز وجل إلى المخلوق، فيه إيهام نسبة ما هو من فعل الله عز وجل إلى مخلوق من مخلوقاته لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا. المفسدة الثانية فيه المشابهة للمشركين في نطق هذه العبارة، فيه المشابهة للمشركين في نطق هذه العبارة. المفسدة الثالثة الوقوع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، لأنه حذر من هذا العمل. المفسدة الرابعة أن في استعمالها، يعني في استعمال هذه العبارة، اتصاف بخصبة من خصال الجاهلية. المفسدة الخامسة الاتصاف بالكفر، الاتصاف بالكفر، ونوع الكفر يرجع إلى الحالات التي الحالات الثلاث الأولى التي تقدم بيانها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأخوات رجاء أرسال يعني العدد الموجود حتى نوزع كتيب موجود السيارة سالم دبة في كتيب من خطب النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ستة ثمانية سبعة في 15 16. تفضل عبد الهادي، ما هو سؤالك؟ السيارة على اليمين. تفضل عبد الهادي. هنا لأن الحالة لو قلنا في نوع كذا ظرفية، في أليس في من حروف الظرف؟ في أليس كذا؟ أين عبد الهادي؟ جالس في المسجد صح؟ فلما يقول مطرنا في نوع كذا يعني في الوقت الفلاني الذي يظهر فيه هذا النجم، واضح؟ أما مطرنا بنوع كذا العبارة لا تزال مهمة بخلاف في الإهام يعني زال منها. أي تفسير؟ الكلام الآن على العبارة يا أبو هادي الله يحفظك. العبارة، هل العبارتين كلاهما واحد؟ الجواب لا. هي نعم، العام الذي قال مطرنا بنوع كذا هو يريد الوقت، لكن اللفظ لا يساعده على هذا. المعنى صحيح لكن اللفظ لا، ولذلك منع باب أهل الأجازة، يعني الفائدة باب أهل الأجازة يقال مطرنا بنوع كذا على اعتبار إرادة الوقت، لكن قال الشيخ سليمان الصحيح أن ذلك لا يجوز كما تقدمنا. خلاص انتهى سؤالك قبل هذه؟ طيب ما في أوراق ثانية؟ أيوة لا شك، نعم نعم، الاعتبار الرابع أو الحالة الرابعة الاعتبار ضد الذريعة، لا شك، نعم. تفضل يا سيدي. يعني ما في وضوح، يوهم كذا يعني كأنه يعني يقصد يعني يؤدي إلى المعنى الفاسد، واضح؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.